بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ لما ذكر الشيخ رحمه الله الباب السابق، يعني ما ذكر الباب السابق من النهي عن الغلو في الصالحين، وأنه سبب هلاك الأمم السابقة كقوم نوح وغيرهم، ولا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو الصالحين. ذكر في هذا الباب أن من الغلو الصالحين الدعاء عند قبورهم، والصلاة عند قبورهم، والذبح عند قبورهم، وإن كان الذي يفعل ذلك لا يقصد الأموات، وإنما يقصد بذلك وجه الله سبحانه، لكن فعله في هذا الموضع منهي عنه لأنه وسيلة إلى الشرك، وهو من باب سد الذرائع. لأن الدعاء أو الصلاة أو الذبح عند قبور الأولياء والصالحين يؤول إلى أن تفرغ العبادة لهؤلاء الصالحين، فكما سبق من كلام ابن القيم أن الشيطان عمل مع قوم نوح مراحل: أولا أغراهم بالعكوف عند قبور الصالحين، ثم أغراهم بتصوير صورهم ونقشها على مجالس، ثم أغراهم بعد ذلك بعبادتهم من دون الله، فقالوا: لا تذرن آلهتك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا عوق ولا تذر. العقوق عند القبور، يعني الجلوس عندها والإقامة في الجلوس والتردد عليها، هذا منهي عنه لأنه يؤول إلى الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قلبي عيدا، يعني عيدا مكانيا يجتمعون عند القبر، ينهى عن العقوق عند القبور لأن هذا من وسائل الشرك، فذلك ينهى من باب أولى من عبادة الله عند القبور، لأن هذا وسيلة للشرك. وقوله رحمه الله: باب ما جاء يعني من النهي في الكتاب والسنة، ما جاء من التغليظ، تغليظ شدة النهي، تغليظ المراد به شدة النهي في من عبد الله. شوف، عبد الله ما قال عبد القبر، عبادة القبر معروفة عن شرك، لكن من عبد الله مخلصا له العبادة لكن عند القبر، هذا أمر لا يعلم لأنه وسيل. فكيف إذا عبده، كيف إذا عبد الرجل الصالح والميت؟ الأمر أشد، وهذا يأتي بالباب الذي بعد هذا. نعم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن أم سلمة ذكرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأسها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا أمات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
صحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة زوج أبي سلمة، وكان قد هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، لأن المشركين ضايقوا المسلمين في مكة مضايقة شديدة، ومنعوهم من عبادة الله عز وجل. وهكذا دائما أهل الشرك وأهل الكفر دائما يضايقون أهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة، دائما وضايقوا المسلمين، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. تسليم معروف في أفريقيا، يطلق عليه الآن أثيوبيا وأريتريا وتلك الديار. وكان فيها رجل، كان فيها ملك عادل نصراني، هو نصراني لكنه عادل، اسمه النجاشي، لقبه النجاشي، النجاشي لقب لمن ملك الحبشة، وكان عادلا لا يظلم احد عنده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الذين حصلت عليهم المرافقه ان يهاجروا الى الحبشة ويكونوا عند هذا الملك العادل، فهاجروا من الحبشة. وكانت الحبشة بلاد نصارى، وكان من عادة النصارى أنهم يزنون الكنائس، كنائس هي متعبدات النصارى، أماكن عبادة النصارى، ويصورون فيها الصور. فذكرت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وأم حبيبة أيضا بنت أبي سفيان ذكرت للرسول، وكانت ممن هاجر أيضا مع زوجها إلى الحبشة، ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم ما رأتاه بأرض الحبشة من هذه الكنائس وما فيها من الصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان من عاده هؤلاء النصارى انهم اذا مات فيهم الرجل الصالح نبيا كان او غيره او العبد الصالح، شك من الراوي هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح او العبد الصالح، ألم يتحقق بالرواية وإن كان المعنى واحدا معنى لا يتغير، لكن هذا من التحقق بالرواية. إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي مصلى، مسجدا يصلون فيه تعظيما للقبر. فالبناء في هذه المساجد على القبور من عادة النصارى، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور تعظيما لها. قال شيخ الاسلام كما نقل عنه المؤلف هنا: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنه القبور وفتنه التماثيل. فتنه القبور بالغلو فيها وبناء المساجد عليها، وفتنة التماثيل والصور. التماثيل من الصور سواء كانت مجسمة أو ذات ظل، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة يسمى تماثيل، ولو كانت رسما على الأوراق أو على الخرق يسمى تماثيل، وإن كان يرمي باسم التماثيل على المجسمات، ولكن قد يطلق أيضا على الصور غير المجسمة أنها تماثيل، كما في حديث القران أن عائشة رضي الله عنها كسرت شهوة في حجرتها بقران في تماثيل، يعني في صور مرسومة. جمعوا بين فكرتين، فتنة القبور تعظيم القبور والغلو فيها والبناء عليها، وفتنة التماثيل لأن التماثيل فتنة، صور فتنة لأنها تؤول إلى الشرك، ولهذا اشتد النهي عن التصوير وغلب الوعيد فيه لأنه من وسائل الشرك، فلا حصل الشرك في قوم نوح إلا بسبب الصور، حصل الشرك في بني إسرائيل بسبب الصور العجل صورة العجل، وحصل الشرك في قوم إبراهيم بسبب الصور بسبب التماثيل، فالصور فيها فتنة عظيمة، ولذلك شدد الشارع النكير على المصورين والوعيد عليهم، لأن التصوير جريمة خطيرة، وإن كانوا المفتونون الآن يسمون بالفن أو بالفنون فهو خطير جدا، والذي يشتغل فيه هذا مفتون نسأل الله العافية، ومتوعد بأشد الوعيد. نعم.
أولئك شرار الخلق عند الله، فهؤلاء
أولئك خطاب لأم سلمة، شرار الخلق عند الله أن يرتدون المتابعة عند القبور هم شرار الخلق، جمع شر أن يشد الناس شرا جل على تغيير، هذا يطابق قول المصنف رحمه الله باب ما جاء من التغيير، هذا تغيير قول النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق على وجه التغيير، ويأتي أيضا أن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون على القبور، هذا من أشد التغيير في من عبد الله عند قبل رجل النصارى، فإن النصارى إنما قصدهم بذلك العبادة عند هذا القبر، فلذلك بنوا عليه. نعم.
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
هذه العبارة نقلها الشيخ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية التوسل والوسيلة. نعم.
ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
قوله رحمه الله ولهما في البخاري ومسلم، وهذا يغني عن قوله بعد نهاية الحديث أخرجاه لهما في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها في بيت عائشة وفي حجرها، كان رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها وهو في الموت، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، جعل يطرح، جعل أي من حال الشروع عند النحويين، جعل أي أحد يطرح أي يضع خميصة، خميصة كساء معروف قميصا له على وجه يغطي وجهه بها عليه الصلاه والسلام وهو يصلي، فاذا اغتم بها يعني نفسه بسبب الغطاء كشفها ليتنفس عليه الصلاه والسلام. فقال وهو كذلك يعني في هذه الحاله في حاله الصيام لم ينس صلى الله عليه وسلم تبليغ الامه ولم ينس ان ينهى الامه عن الشرك، وهو في هذه الحاله من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وحرصه على التبليغ، ولم يشغله ما هو فيه من سياسة من طرد السياسة ومن سكرات الموت، لم يشغله عن أداء رسالته صلى الله عليه وسلم. قال وهو كذلك في هذه الحالة، لا سيما وأن أجله قد حضر، فيخشى أن يعملوا به كما عمل النصارى أو كما عمل أهل الكتاب من أنبيائهم، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا دعاء على اليهود والنصارى، واللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله. هذا من التغيير، هذا يطالب بالترجمة أو للشيخ رحمه الله ذات وجاء من التغيير، فاللعن هذا تغيير والعياذ بالله، لعنة الله على اليهود والنصارى. السبب اتخذوا قبور انبيائهم المساجد، هذا هو السبب، فلعنهم صلى الله عليه وسلم وهم اهل الكتاب لما اتخذوا قبور انبيائهم المساجد بحق اللعنه. وهذا فيه رد على الذين يقولون لا تلعنوا اليهود والنصارى، لان في ناس الان يقولون لا تلعنوا اليهود والنصارى، الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم ولعنهم الله في القران، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وفيه ناس الآن يقول لا تلعن اليهود والنصارى، بل في من يقول من يوم إخواننا اليهود والنصارى إخواننا صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على اليهود، اليهود أتباع موسى في الأصل، أتباع موسى في الأصل، وإن كانوا في الأخير انحرفوا عن ديانة موسى عليه السلام، لكن في الأصل، والنصارى أتباع المسيح في الأصل، الذين قالوا إنا نصارى في الأصل، وإن كانوا بعد ذلك حرفوا وخالفوا دين المسيح عليه الصلاة والسلام، لكن يقال هذا بحسب الأصل. لعنة الله على اليهود والنصارى، السبب سبب اللعنة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي مصليات يصلون عندها. هذا في شاهد لقول الشيخ ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عبده بالصلاة وغيره والدعاء، الصلاة أو الدعاء أو الذكر أو النذر أو غير ذلك، فلا يعبد الله الا عند القبور ابدا، ان هذا هو الدين مساله الشرك، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اي مصليات، سواء بنوا عليها او لم يبنوا عليها، صلاه عند القبر معناه اتخاذه مسجدا اي مصلى، وكل مكان صلي فيه كان مسجدا. ومنه قول صلى الله عليه وسلم جعل الى الارض مسجدا وطهورا اي مصلى صالحا للصلاه، فاذا بني عليه فالامر اشد، اذا بني عليه الامر اشد. قال يحذر ما صنعوا، اي انه انما قال هذا في هذه الحاله، انه صلى الله عليه وسلم يحذر امته، يحذر امته ما صنع اليهود والنصارى أن يفعلوا مع قبره صلى الله عليه وسلم كما فعلت اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم، قالوا ولولا ذلك اي لولا خشيه ان يفعل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل عند قبور السالفين لأدرك قبره يعني لدفن في البقيع ما قال صلى الله عليه وسلم لكنه دفن في بيته كل فكرة خشي أن يستخل منه أن يعتد فلو قال أحد لماذا دفن الرسول في بيته تقول ما قالت معاوية أنه خشي أن يستخل مسجدا أي مصلى عنده سيما العوام والجهال ففي دفنه في بيته صيانة له صلى الله عليه وسلم حيث لا يقع النظر على قبره أبدا لأنه محاط بجدران وسدت جميع النوافذ فلا أحد يرى قبره صلى الله عليه وسلم وإلا لو برز قبره ورآه الناس لرأيت العجب العجاب لكن من رحمة الله أن الله صان قبر نبيه صلى الله عليه وسلم فلم ترى بعينه بعد دفنه صلى الله عليه وسلم إلا من دخل داخل الحجرة وهذا أمر ممنوع لا أحد يدخل وهذا استجابة لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم لا تجعل قبري غدلا يعرض شد غضب الله على قومه اتخذوا قبور انبيائهم قال ابن القيم رحمه الله فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه جدران حتى غدت اركانه بدعائه في عزه وحمايه وصيانه هذا من الاستجابه لدعوته صلى الله عليه وسلم نعم
ولمحسن عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت مستخدما من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك
هذا الحديث فيه عن جرير بن عبد الله الفجري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس في الخمس ليالي وفي الخمس سنين خمس يحتمل أن خمس ليالي وهذا هو الأقرب والله أعلم ويحسب أنها خمس سنين قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا السبب لأن الله اتخذه خليلا والخلة هي أعلى درجات المحبة ولم تقبل المشاركة فلما اتخذه الله خليلا اكتفى بخلة الله سبحانه وتعالى فلم يتخذ من اصحابه خليلا وان كان يحبهم حب اصحابه حبا شديدا عليه الصلاه والسلام لكن الخله هذه خاصه بخلته صلى الله عليه وسلم خاصه بربه عز وجل لانها لا تقبل الاشتراك فان الله اتخذني خليلا هذا هو السبب انه لم يتخذ من امته خليلا لان الله اتخذه خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا قال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا هذا ثابت في القران وثبتت خله النبي صلى الله عليه وسلم بالسنه صحيحه ولذلك قال الخليلان ابراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم بل كل هي اعلى درجات المحبه ولم ينلها من البشر من الله عز وجل الا ابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام أما بقية المؤمنين، بقية الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين، فإن الله يحبهم، يحبهم جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتوكلين. لكن لم يتخذ من خلقه خليلا غير الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب، انه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من حاله خليلا. قال: ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. قال تنبيه على فضل ابي بكر رضي الله عنه وانه افضل الصحابه، بل افضل الامه على الاطلاق، افضل الامه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد بلغ من محبه النبي صلى الله عليه وسلم له انه لو جاز له ان يتخذ من اصحابه خليلا لاتخذ ابا بكر. هذا دليل على فضيله ابي بكر رضي الله عنه التي حازها بين الصحابه. وفيه اشاره الى خلافته، اشاره الى خلافه ابي بكر رضي الله عنه. هذا دليل على الخلافه بالاشاره. غير ان الله اتخذني خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد من الحديث: الا وان من كان قبل كانوا يبنون المساجد على القبور، كانوا يتخذون. الا وان من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى، كانوا يتخذون القبور مساجد، اي مصليات، سواء بني عليها أو لم يبنى عليها، يصلون عندها رجاء الإجابة، يصلون عندها لله عز وجل، لا يصلون للقبور، يصلون لله، لكن يوقعون الصلاة عند القبور رجاء الإجابة، يظنون أن هذا محل إجابة، وهو ليس كذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، فلذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره، ولا يجوز الصلاة عند القبور ولا الذبح عند القبور. وإن كان من يفعل ذلك يقصد وجه الله، إلا أن المكان ليس مكان عبادة، لأن العبادة هي وسيلة إلى الشرك. والإسلام جاء لسد الذرائع. قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، أي مصليات لا تصلوا عند القبور. ثم أكد ذلك مرة ثانية فقال: فإني أنهاكم عن ذلك. قولوا فلا تتخذوا القبور مساجد هذا نهي، فلماذا قال فإني أنهاكم عن ذلك؟ أي من باب التأكيد. فهذا هو التقييد الذي أشار إليه المصنف في الترجمة، باب من جاء يستغني انه نهى عنه مرتين: الا فلا تتخذوا القبور، وجاء باداه الاستفتاح الا من اجل التنبيه، فالا اداه التنبيه تدل على اهتمام، على اهميه ما بعده. فنهى عنه مرتين في موضع واحد، هذا من التغيير، من تغيير النهي عن هذا العمل. ففيه شاهد للترجمان.
فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم
علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذين الحديثين بهذا الكلام الذي نقله الشيخ محمد رحمه الله. الكلام هذا اللي بعد الحديثين هذا من كلام شيخ الإسلام في توسل والوسيلة، ثم نقله المؤلف رحمه الله. يقول: إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، أي قبل موته بخمس، هذا في آخر حياته. ثم إنه نهى عنه في السياق، وهو ما جاء في حديث عائشة أنه كان في سياق الموت ويطرح الخميصة ويكشفها، فقال وهو كذلك: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى. فنهى عنه في آخر حياته، ثم لعن وهو في السياق كما في حديث عائشة. نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جرير. ثم انه لعن وهو في الثياب، هذا كما في حديث عائشة، هذا هو التغليظ الشديد في هذا الامر. فكيف يتساهل في هذا الامر ويظن قومه ان الصلاه والدعاء والزاد عند القبور انه افضل وانه نحن ظن الاجابه وانه وانه مع انه وسيله الى الشرك؟ نعم.
لقد نهى عنه في اخر حياته
كما في حديث جليل. نعم.
ثم انه لعن وهو في السياق من فعله،
او كما في حديث عائشه، وهذا من باب التغليظ. نعم.
والصلاة عندها من ذلك،
والصلاة عند القبور من اتخاذها من ذلك، الصلاة عند القبور من اتخاذها من ذلك، ولو لم يبنى عليها. فلو جئت عند قبر بارد صليت عنده فقد اتخذته مسجدا، تقول لا تبني عليه ما عليه مسجد، يقول كل واحد المساجد معناها المصلحة ولو لم يحصل بنا، فإذا كان فيه بناء فالأمر أشد. نعم.
الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد.
إيه.
وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا.
أي مصلى، لأن الصحابة ما يتوقع من الصحابة أنهم يبنون على مسجد الرسول مسجدا، ولكن قد يصلي عنده البخاري، صلوا عنده مجرد صلاة بدون مسجد، فلذلك دفن صلى الله عليه وسلم في بيته خشية أن يصلى عنده. نعم.
فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا،
وهم يسمعون هذا النهي، ما كان الصحابة يبنون عند قبره مسجدا وهم يسمعون هذا النهي صلى الله عليه وسلم، لكن يخشى من غير الصحابة أن يأتي من الجهال من يصلي عند قبره صلى الله عليه وسلم لو كان دارجا يراه الناس. نعم.
وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه.
وهذا الحديث كما في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن انشغال الناس أي أشد شرا والعياذ بالله. فئتين، الفئة الأولى الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، إنما تقوم الساعة على الكفار. أما المؤمنون فإنهم تقبل أرواحهم قبل قيام الساعة، فلا يحضرون المؤمنون لا يحضرون قيام الساعة والحمد لله، وإنما تقوم الساعة على الأشرار على الكفار، فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يعبد الله عز وجل أو يقول الله الله يعني يعبد الله أو يذكر الله عز وجل، وإنما تقبل أرواح المؤمنين قبل ذلك، فيبقى شرار الناس يتهاربون كتهارب الحب، ثم تقوم عليهم الساعة وإليه. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية الذين يبنون المساجد على القبور من شرار الخلق في الأمم كلها، في الأمم كلها، في قوم نوح ومن جاء بعدهم إلى هذه الأمة. فهؤلاء الذين يبنون المساجد الآن على قبور الأولياء لزعمهم قبر الحسين، قبر سيدنا عيسى، قبر البدوي، قبر عبد القادر الجيلاني أو غير ذلك من القبور التي تبنى من المساجد التي تبنى على القبور وهي بالمئات في بلاد المسلمين الآن بالمئات. فهؤلاء الذين يبنون وهؤلاء الذين يصلون في هذه المساجد هم شرار الخلق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم مسلمون، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم هم شرار الخلق، نسأل الله العافية. نعم.
قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام.
كل ما كان وسيلة إلى الحرام لا يعتبر أي قاعدة، كل ما كان يؤدي إلى الحرام فإنه حرام، يعني الإسلام جاء لفتح الذرائع، وأشد ذلك ما كان وسيلة إلى الشرك. نعم، وأشد الوسائل المحرمة. نعم.
فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام لكونه يوقع
أو خاصة الشرك، فكل ما كان وسيلة إلى محرم فهو حرام، لكن أشد ذلك الشرك. نعم.
لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في الأحاديث.
نعم.
قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور الحديث. قوله في الصحيح أي الصحيحين. قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، توفيت 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان من الحرم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، لكنها والعياذ بالله تنصر. نعم.
والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى.
نعم.
قوله رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر منها إلى المدينة.
هاجرت هجرتين، أبو سلمة وأم سلمة من الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، والذين هاجروا الهجرتين هم من أفضل الصحابة. نعم.
والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من أسلم.
الحبشة شعب من شعوب أفريقيا دينهم النصرانية، وملكهم يقال له النجاشي. نعم.
قوله فقال أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة.
نعم.
قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من الراوي.
والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن كان الصحابة يتحرزون من الألفاظ التي ينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينسبون إليه إلا ما تأكدوا أنه قال عليه الصلاة والسلام، وما شكوا فيه فإنهم يأتون بالاحتمال، هذا من باب التحور في الرواية. وكثير من الناس اليوم لا يبالي قال الرسول قال الرسول، ولو كان الحديث موضوعا ولو كان شديد الضعف ما يتحرزون من النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله أولئك شرار الخلق عند الله.
نعم.
ولم تذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق.
فأم سلمة هو أم حبيبة لم تذكر للرسول صلى الله عليه وسلم إلا البناء والتصوير، ولم تذكر أنهم كانوا يصلون عند هذه الصور، لكن لما كان البناء والتصوير وسيلة إلى الصلاة تفيد ذلك. نعم.
فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك.
هكذا يقول هذا تعليق من الشاعر رحمه الله، يقول انظر إلى ما وقع في هذه الأمة الإسلامية الآن من هذا الأمر العظيم الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ووجهنا على القبور، بل عند كثير منهم أن المسجد الذي فيه أن المسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له، ولا يتجهون إليه، وإنما يتجهون إلى المساجد التي فيها القبور. هذا من شدة الفتنة والعياذ بالله. نعم.
فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا، ومع ذلك يعتقدونه دينا، وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه.
يعتقدون أن هذا هو الدين، وأن من نهى عن ذلك فإنه خارج من الدين، أن من نهى عن تعظيم القبور والبناء عليها والصلاة عندها يعتقدون، بل الذبح عندها ودعاءها من دون الله، يعتقدون أن هذا هو الدين، وأن من نهى عن ذلك أو امتنع منه فإنه خارج من الإسلام. انعكس الأمر فتمه الشرك دينا وتمه التوحيد شركا وكفرا وخروجا من الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
هذا تعليق من الشيخ على هذا الحديث. هؤلاء النصارى جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وتعظيم القبور والموتى، وهذه فتنة خطيرة جدا، والفتنة الثانية التصاوير لا يتساهل فيها، لا يتساهل في التصاوير، تجعل في البيوت أو في المساجد يحتفظ بها، فإن هذا أمر محرم شديد التحريم، لأنه وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد. يأتي من يعبد هذه الصور ويعظمها ويقول ما اختبر بها إلا لأن لها شأنا، فيعبدونها لدون الله عز وجل. فإذا وجدت الوسيلة وجدت الغاية ولو على المدى البعيد، ولذلك الواجب إتلاف الصور وتكسير هذه الأصنام وهذه التماثيل وإعدامها والإسلام، هذا هو الواجب من أجل أن لا يحتفل بها الناس ولو في المدى البعيد، هذا هو الواجب. فكيف أننا نجمعها ونهتم بها ونجعل لها دور ونجعل لها، هذا مشكل جدا، وهذا يمكن له نتائج في المستقبل سيئة لا يعلمها إلا الله. نعم.
فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم يذكره المصنف رحمه الله لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب.
لم يذكره يعني لم يذكر هذا من كلام شيخ الإسلام، لأنه معلوم من كلام شيخ الإسلام.
ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح قميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. القميصة كساء له أعلام، والشاهد للترجمة
أعلام يعني خطوط، له أعلام يعني له خطوط.
والشاهد للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها.
وإن كان اللعن يقتضي التغليظ النهي،
فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يصلي لله، فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون.
هو تقرب الى الله بزعمه ويرجى الثواب، وهو عند الله ملعون، مطرود من رحمه الله عز وجل، ولا حول ولا قوه الا بالله.
نعم. لانه ذريعه الى عبادتها،
لان هذا ذريعه الى عبادتها، سواء في الحاضر او في المستقبل.
لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟
كيف إذا فعل ما وقع فيه الناس اليوم من عبادة القبور؟ ما هو العبادة عند القبور؟ وإن كان العبادة عند القبور محرمة وشديدة التحريم، لكن إذا عبدها صار مشركا الشرك الأكبر. والأول يكون فاعلا بوسيلة من الشرك، والآن الواقع لا هو العبادة عند القبور، الواقع عبادة القبور. يستغيثون بالبدوي وبالحسين وبعلي وبفلان وعبد القادر بن جيلان، يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله في السر والضراء عند قبورهم او في الباب او في البحر، اذا مسهم شيء او ضرائب يقولون يا رسول الله يا حسين يا عبد القادر، يحتفون يسمون الحساب حسبت باسم الولي لا اجازني واغاثني. يعني ما توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، انه نهى عن هذا لانه وسيله من وسائل الشرك، فوقعت الغايه التي تخوفها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم، واقع الناس اليوم هو الذي تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام. الاول يعبدون الله عندها، ثم في الأخير يعبدونها من دون الله عز وجل. نعم.
وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها.
نعم، هذه هي الغاية التي نهى الرسول من أجلها، لأنها تؤول إلى هذا الشيء. وقد وقع ما تخوفه صلى الله عليه وسلم في الأمة الإسلامية من بنية المساجد على القبور في عهد الفاطميين. أول ما دخل البناء على القبور في عهد الفاطميين من الشيعة في مصر وفي غيرها، ثم انتشر في كثير من البلاد الإسلامية، إلا هذه البلاد لما من الله عليها بدعوة الشيخ دعوة التوحيد كان فيها قبور أيضا. لكن لما جاءت هذه الدعوة وقام بها رجال من أهل العلم وأهل السلطة أزالوا هذه القبور، والحمد لله أزالوها بالدعوة إلى التوحيد وتبليغ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
واللعنة ليست مختصة لليهود والنصارى، بل تعم من فعل فعلهم وما هو أعظم منه.
لا يقال أن هذا خاص بالنصارى، وأن إحنا مسلمون ما تشملنا هذه اللعنة كما يقول بعض المقولين. يقول لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا كان الرسول لعنهم على هذا السبب ووجهنا على القبور، فكل من فعل فعلهم فهو ملعون. فهو ملعون. العبرة بالسبب الذي من أجله لعن الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المراد خصوص اليهود والنصارى. بل كل من فعل فعلهم فإنه ملعون. نعم.
وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم من لعنة اليهود والنصارى على هذا الفعل، تحريرا لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا.
هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لولا ذلك أي لولا مخافة أن يتخذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما اتخذ قبور الأنبياء من قبله لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم.
لأبرز قبره مع قبور أصحابه بالبقيع. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها.
خشي الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا للمعلوم المراد به الرسول خشي، فأمرهم أن يبتلوه في حجرته، فيكون نبله في الحجرة بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم. ورواية الثانية خشية، أي خشى الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذ مسجدا فدفنوه في بيته. نعم.
فعلى الفتح يكون هو الذي خشى ذلك صلى الله عليه وسلم،
خشي
وأمرهم أن يدفنوه. فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبر فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما.
فدفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته إلا أن يكون بنصر من الرسول أو باجتهاد من الصحابة, هو اجتهاد موفر على ضوء النصوص, لأنه لما نهى عن البناء على القبور والصلاة عند القبور فالصحابة رضي الله عنهم عملا بهذه الأحاديث دفنوه في بيته حفاظا عليه, ولكن الأقرب الله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على دفنه. لو روي حديث ما ينبغي لنبينا ان يدفن الا حيث قبر او ما هذا معناه.
فلم يبرزوا قبره خشيه ان يقع ذلك من بعض الامه غلوا وتعظيما.
بعض الامه ان الصحابه رضي الله عنهم ما يتوقع عن الامه, لكن ياتي من جهال الامه من يفعل هذا.
لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الجريحة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال القرطبي شارح مسلم, ما هو القرطبي من خلف الإسلام, القرطبي آخر شارح صحيح مسلم.
ولهذا بالغ المسلمون في سد الجريحة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة لقبره صلى الله عليه وسلم.
ولهذا لا يرى أحد, لا يرى قبره أحد, هذا من تمام النعمة على هذه الأمة أن الله قال قبر نبيها صلى الله عليه وسلم أن يفعل عنده مثل ما يفعل عند سائر القبور أو قبور الأنبياء. نعم.
ثم خافوا أن يتخذ موضع
قد ذكر أهل العلم ما عرف قبر النبي على وجه الأرض, كل قبور الأنبياء مجهولة, وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى, ما عرف قبر النبي إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعروف, ولما كان معروفا شد عليه في البناء والإحسان حتى لا يرى, وأما بقية قبور الأنبياء فلا يعلم أين هي ولا يسلم عينيه, هذا من رحمة الله للمسلمين.
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة, فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرقوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى.
القبور الجدران التي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الشكل المثلث, جعلوها على الشكل المثلث من الناحية الشمالية من أجل أن المصلين لا يستقبلون القبر وإنما يستقبلون رأس المثلث, هذا من حرصهم على صيانة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلت: فبذلك قال الله قبره وقبل دعوته.
ولهذا قال ابن القيم: فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران, يعني هذا المثلث, هذا من توفيق الله للأمة أن عملت هذا العمل.
قلت: فبذلك قال الله قبره وقبل دعوته بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله عن جندب ابن عبد الله أي ابن سفيان البجري, وينسب إلى جده, صحابي مشهور مات بعد الستين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة. وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المسابح المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
هذا كلام شيخ الإسلام المسلمين توسلوا الوسيل.
قوله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع أصبت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
يسمى بعض الجهال أو المغربين يقولون أن أنتم تقولون لا يبنى مساجد على القبور، ومسجد الرسول في قبر، يقولون كذا. هذا من جهلهم أو من عناده، لأن مسجد الرسول مبني قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بسنين. أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به بماله أول الهجرة، ولما مات صلى الله عليه وسلم لم يدخل في المسجد، وإنما دخل في بيته، دخل في بيته خارج المسجد. وبقي على هذا من خلافة أبي بكر، خلافة في عهد الخلفاء الراشدين كلهم، بقي على هذا في عهد الخلفاء الراشدين كلهم، وفي قدر خلافة بني أمية حتى جاء الوليد بن عبد الملك، كان رجلا مغرما بالعمران والبناء، فامر بتوسعة المسجد النبوي. كان الخلفاء من قبله يوسعون المسجد من الناحيه الغربيه والشماليه والجنوبيه، ويتركون من الناحيه الشرقيه الذين غير عمرو، وبقي القبر خارج المسجد الى ان جاء عهد الوليد، فامر بتوسعة المسجد من الناحية المبنية، وأدخل القبر للمسجد بتصرف من الولي بن عبد الملك. وكان المنفذ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لأنه كان أميرا على المدينة بأمر الولي. قالوا: هذا أمر ما هو من أمر العلماء، ولا به مشورة العلماء، ولا أفتى فيه أحد من العلماء، وإنما هو عمل قام به السلطان بدون فتوى وبدون هو تصرف سلطاني، لا يعتبر هذا دليلا، ولا يقال مثل الرسول مبني على قبر كما يقول هؤلاء الجهال او المغرضون. هذا من اللبس على الناس، ينبغي معرفه هذه الشبهه لانها قويه الان يبدلون بها على الناس. فاذا عرفت الاصل وعرفت ان هذا انما هو تصرف من السلطان وليس من العلماء، بل العلماء ينكرون هذا أشد الإنكار، وحصل في وقته إنكار، وحصل ضرب لبعض الذين وقفوا ضد هذا العمل. هذا كل السلاطين إذا توجهوا شيء ما أحد يقف في وجوهه إلا من هدى الله منهم. هذا تصرف سلطان لا شأن للعلماء فيه. نعم.
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا ذكره شيخنا، وهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى.
يقول هذا ذكره شيخنا، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب جده، يعني جده، وهو منقول من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، لان شيخ محمد بن عبد الوهاب انتفع بكتب شيخ الاسلام ودرسها وصار ينقل منها. نعم.
قوله: ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. قلت: وقد وقع هذا في الأمة الكثيرة كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على ذوي البصائر. وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية.
هذا تعليقا من الشارح. هذا تعليقا وقد جاء هذا تعليقا من الشارح. نعم رحمه الله.
وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور: منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله
بخلاف الجاهلية، لأنهم يشركون بالرخاء ويوحدون بالشرك. أما هؤلاء فشركهم بالشرك أشد من شركهم بالرخاء، ولا يشركون بأسماء الأولياء إلا إذا وقعوا بالشرك. نعم.
وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بالأمور، منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله، ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله.
والجاهلية الجاهلية كانوا يعبدون الأولياء والصالحين، لكن يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله عز وجل. هؤلاء فقهاؤنا عند الله، ويقرون أن الخلق والرزق واللحية والإماتة والموت والحياة بيد الله. هذا أهل الجاهلية. أما المشركون من هذه الأمة يقولون لا، لولا الأقطاب والأوتاد يتصرفون في الكون ويرزقون ويعطون، حتى قالوا انهم يسلون الموت وانهم يبرقون ملك الموت الى اخذ روح واحد لا يقول ياخذ روح. صرفوه بالقول يسمونهم الاقطاب والاوتاد الى اخره. هم سالوا على اهل الجاهليه، يعني ما وصلوا الى هذا النوع من الشرك. كانوا يوحدون في توحيد الربوبيه ويشركون في توحيد الالوهيه. اما هؤلاء فيشركون في النوع توحيد الالوهيه وتوحيد
الربوبية
أو
أدت من الجاهلية. وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية، وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة.
شيخ عاش في مصر، شيخ عبد الرحمن رحمه الله عاش في مصر مدة، سمع من المشركين ولا من عباد القبور، سمع منهم الشيء الجديد، لأنه عاش هنا مدة قبل أن يأتي إلى
مجد. نعم. ومن ذلك قول ابن كمان من أهل عمان وأمثاله أن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه.
ومن ذلك
قول
ابن
بطال
من أهل عمان كتاب رد عليه اسمه الطيب الهطان في الرد على سبه ابن كمان، ما شفت هذا لأحد علماء
مجد. نعم. يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع.
هذا يقول ابن بطال، يقول ابن كمال، يقول ابن عبد القادر يسمع من دعاه. الذي يقول يسمع، لو دعوت بغن في المغرب ولا للمغرب ولا للسحر يسمع. هل قال المشركون الاولون هذا؟ لا والله، لا وصل شرك المشركين الاولين الى هذا الحد. نعم. قال
أن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع.
ومع سماعه ينفع. تدرك الجاهلية ما قالوا
هذا. فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت، فلقد ذهب عقل هذا وظل فكفر بما أنزل الله في كتابه. نعم. كقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم.
الله جل وعلا يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وابن كمال يقول لا، لو قال لي اسمع من دعا. نعم.
ولو ان
الله قد اخطا جل الله عن ذلك، قد اخطا بقوله لا يسمع دعاء، لان في سماعه فكون عبد القادر يسمع وهو ميت. نعم.
ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما صدقوا الخبير فيما اخبر به عن الهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه، بل بالغوا وعاندوا في ربه وكذبوا وألحدوا وسابروا المعقول والمنقول، والله المستعان.
هذا صحيح، هذا صحيح، يكذبون ويكذبون المعقول والمنقول، يكذبون العقل والنقل، ويدعون لهؤلاء الأموال شيئا العجب العجاب، نسأل الله العافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول لا تلعنوا اليهود والنصارى الأحياء، ولكن قل لعنة الله على أموات اليهود والنصارى لأنهم ماتوا على ذلك، أما الأحياء فلا يلعنون.
يلعنون على العموم، أما الأفراد المعروف عند أهل العلم خلاف على أنه يلعن في العامة. وقال لعنة الله على اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على النصارى، لكن الأفراد من الخلاف لا، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز لعن معين او لا يجوز؟ هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل لا يعرف العلم او مغالط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في المقبرة او الدعاء عند القبر لله؟ وهل صحيح ما ينسب لشيخ الاسلام ان فاعل ذلك ليس بمشرك وانما هو مبتدع؟
ما بكم شيخ الاسلام اذا صلى لله ودعا الله لكنه عند قبر فهو ليس بمشرك، لكن فعل وسيلة الى الشرك. اما اذا دعا القبر فانه مشرك، او صلى من اجل القبر فهو مشرك. اما اذا صلى لله او دعا الله او ذبح لله عند القبر فهذا لا نقول انه مشرك لانه لم يذبح لغير الله، لكن نقول فعله هذا محرم لانه وسيله الى الشرك، ينبغي ان تعرفوا هذا. نعم.
وفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء للميت عند قبره بصفة الوقوف ورفع اليدين أو الجلوس، وذلك عند كل زيارة له؟
ادعو له سواء واقف ولا جالس، ارفع يديك وارفع سماعيك، لا مضر في ذلك، ادعو للميت بالمغفرة والرحمة. نعم.
وفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعوى بعضهم أنه تجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور إذا دفن المقبور بعد بناء المسجد؟
هذا تفريق بين ما جمع الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور سواء دفن الميت قبل بناء المسجد أو بعده، يقول لها عن هذا لأنه وسيلة إلى المسجد، والمعنى واحد، الوسيلة هي هي سواء سبق القبر المسجد أو المسجد سبق القبر، المعنى واحد. اللي يفرق هذا إما المجاهد وإما أنه يغرق بالناس، وما ابتلي الناس إلا مثل هؤلاء، والله ما ابتلي الأمة إلا مثل هؤلاء الجهاة المتعالمين أو العلماء الضالين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعها، نسأل الله العافية.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك دعوى إذا كان القبر في قبلة المسجد فالصلاة لا تجوز، وإذا كان في الخلف فالصلاة جائزة.
هذا هليان الرسول ما فرق بين إذا كان القبر في قبلة المصلي أو خلف المصلي أو عن يمينه أو عن شماله، الرسول ما فرق، وأنت تفرق ما يجب أن تفرق.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدل دخول أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما إلى الكنيسة على جواز دخول الكنائس والمعابد للخرجة والسياحة؟
للخرجة والسياحة لا، أن يصيب اسمه الله، أما أن يدخل من أجل معرفة ما هم عليه، لأجل معرفة باطلهم والرد عليهم لا بأس بذلك، وأنت ممكن تدخل وأنت ممكن لهذا الشيء، ولكن لتعلم ما هم عليه حتى تعرف نعمة الله عليه، ويجب ان ترد عليه الاعتبار. هذا من يدخلها من الفرجة والنجا ولا يمكن ما فيها هذا لا يجوز. نعم.
يا هذا الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، هل يؤخذ منه ان الكنيسه يطلق عليها مسجد؟
مصليات، يعني مصليات، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يعني مصليات، واتخاذ القبر مسجدا هو الصلاة عنده ولو لم يبنى عليه مسجد، ما سمعت الكلام. نعم.
وفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر أزمنة يحكم الحرمين فيها حكام صالحون وعندهم علماء أذكياء. والسؤال: لماذا لم يعد المسجد النبوي إلى وضعه؟ وهل ترك ذلك خوفا من الفتنة أم لسبب آخر؟
نعم، هو كما ذكر خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة. والمسجد القبر الشريف مقبول ولله الحمد مسجد، ولا يتمكن أحد من أن يحيي عنده ما لا يجوز. الله جل وعلا يسر من يحييه ومن يمنع من يريد إظهار السيف عنده، الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الحكم فيما لو كنت ببلد أكثر بل أغلب مساجدها بها قبور ولا أجد مسجدا غير ذلك، فهل يجوز لي أن أصلي فيه أم أصلي في المنزل؟
صلي في المنزل، وإذا كان يعتقد الإخوان الموحدين جماعة حولوا لكم مسجد وصلوا فيه، أو تصلون بيت تصلون فيه.
الذين يتخذون قبور مساجد انهم من شرار الناس، هل نقول انهم اشر من اليهود والنصارى؟
فهم مع اليهود والنصارى هم شرار الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل التحميل يعتبر من التكوير؟
هل
التحميل
تحميل الجثة حتى تبقى؟ هذا لا يجوز، هذا من العبث ومن انتهاك حرمة الميت. الميت لا ينتهك حرمته ولا يعمل به شيء، انما الميت المسلم يكفل ويصلى عليه ولا يعمل به شيء. والكافر كذلك، جثة الآدم محترمة ولو كان كافرا يدفن ويوارى، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بمواراة ابي طالب لما مات كان في الواقع ولا يترك ولا يعبد في جثته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بالنسبة للتصوير، هل الإذن على المصور أم المصور؟ وما قولكم بصور أصحاب فضيلة العلماء ومنهم فضيلتكم التي تظهر في بعض الصحف والمجلات، هل يدل ذلك على الجواز؟
هذا ما يتاورون به، يأخذون الصورة ونحن ما أدلنا لهم، يأخذون أول تلبيه ولا أحوال بصورة الإثم عليهم، لأن الإثم مرضوه ولا هو الشهادة. فنحن والعلماء نعرف أخذوا صورهم وما دروا عنه ولا أدلوا لهم في ذلك، ويكون الإثم عليهم. أما من وافقهم وأمر أن يصور ورضي بذلك صورة صورته لهم في جرائب، ولا اسم على الجميع، على المصور وعلى المصور، بل يكون المصور اكثر اثما انه يبتغي ان يمنعهم ولم يمنعهم. نعم.
هل
يخلق صورة وما درى؟ وغير مسؤول عنها. نعم. اخذوا صورة الشيخ من الناس، ومن اشد الناس نهيا عن ذلك، اخذوا صورة او صاروا يصورون، وهو في حياته رحمه الله كتبهم ونهاهم عن ذلك وحرجهم. أنا أشهد أنه حرجهم ومع هذا لم يمتلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يحتاج الأطباء إلى التصوير التلفزيوني وذلك لمراقبة حال المرضى أثناء العمليات الخطيرة، فهل يعد ذلك من التصوير المحرم؟
إذا جاءت الضرورة إلى التصوير ضرورة تبيح المحرم، إذا جاءت الضرورة للتصوير للتبعية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو لأجل المريض يشخص مرضه، هل جائز جائز الضرورة؟ على جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع عليكم. على جل وعلا قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
ضرورة يصبح فيها ميتة، أكل ميتة، إذا خشي على نفسه من الموت ولا عنده طعام يأكل من الميت.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اتخاذ التصاويح والمجسمات التي هي لعب للأطفال؟
لا، لا يربى الأطفال على انتهاك المحرم. الأطفال يربون على الدين وعلى الأخلاق، لا يربون على المحرمات. الصور حرمت عموما بكبار وصغار، وملعون من فعلها وصورها، ولم يصرف بين من يصورها للصغار ولا للكبار. وأما اللعب التي كانت عائشة تلعب بها في التجربة هي مو الصور، صور إنما هي صور إلا عهد قريب يسمونها العاد عند الجزلان، العاد يجيب له أعواد ويلفها بخرة ويقول هذه لعبة، هذه العاد عاد ما هي صور، أعواد وخرة تدخل على بعض ولا فيها معنى الصور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل هو معروف أم لا؟
ما هو معروف، قوله قبر قليل ما هو معروف، هذا تفرق منهم، ولا قبر موسى ولا قبر هارون عليه السلام ولا قبر سائر إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما كان قبره معلوما يسر الله في صيانته وحمايته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى بنا رجل فأقطع بالفاتحة حيث كسر الدال من إياك نعبد ولم يستجب بتصحيحنا له، فقمت أنا بعد انتهاء الصلاة فأعدت صلاتي مع جماعة ثانية، فهل فعلي هذا صحيح؟ وهل يلزم الإمام أن يصحح قراءته بذلك؟
أما أنه يلزم الإمام أن يصحح قراءته يجب عليه هذا، إذا كان يستطيع يجب عليه. وأما صحة الصلاة هذا فيه تفصيل، إن كان اللحن يحيل المعنى مثل أن أنعمت عليه لو قرأها بالضبط أو كسر الذات في إياك قال إياكي، هذا يحيل المعنى لا تصح الصلاة قلبه، لا تصح الصلاة قلب إمام يلحن لحن يحيل المعنى. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى الصلاة صحيحة، لو قال الحمد لله رب العالمين، لو فتح المجرور او جرى المرسوخ ولا يتغير المعنى مع ذلك فلا بأس. الحمد لله رب العالمين، لو جاء رب العالمين فتح او رب العالمين فهذا لا يكون المعنى فتح الصلاه، لكن ينبغي ان لا يتقدم للناس الا من يسلم القراءه. نعم. الله تعالى على رسول الله وسلم.